بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم علي من عمان، وهند من السعودية، ومحمد من الشارقة. أم علي من عمان، طبعا حسب ما فهمت من سؤالها بأن والدتها توفيت رحمة الله عليها، تقول كانت تدعي علي، وبين وبينها يعني تقول تهاوش وتضارب وتدعي علي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا عمري 25 حسب ما ذكرت، تقول أنا أرد عليها الغلط أحيانا إذا غلطت علي وشيء من هذا القبيل، وتقول بأنك ما تتوفقين وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي أم علي بارك الله فيك، أولا الواجب عليك الآن أن تنشغلي بما ينفع الوالدة، بما يكفر عنك ما حصل من مواجهة للوالدة في حياته، وذلك بكثرة الدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها. إن كان عندك مال فتصدقي عن الوالدة، إما صدقة منقطعة ولا صدقة جارية. الصدقة المنقطعة تعطين فقير أو مسكين أو أرملة، والصدقة الجارية تبني لها شيء يدوم، مسجد ولا حفر بئر ولا طباعة مصاحف أو شراء مصاحف أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك، هذا الذي ينبغي عليك. ولذلك الآن أشغلي بالك في الذي ينفع الوالدة في قبرها. ما هو؟ الدعاء، الصدقة، صلة الرحم التي ما توصل إلا بها، خوالك وخالاتك، هذه كل هؤلاء تصلينهم، إكرام صديقة الوالدة، هذا من حقها عليك الآن بعد وفاتها. الأمر الثاني، أنا دائما أنبه الوالدين بأن يتقوا الله وأن لا يدعوا على أولادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعوات مستجابات، ومن ضمنها دعوة الوالد على ولده. فإذا دعا الوالد على ولده قد يوافق باب إجابة مفتوح، فهنا يندم الإنسان. فعلى الوالدين أن يتقوا الله عز وجل، وبدل أن يدعوا على الأولاد أن يدعوا للأولاد، حتى لو أغضبوهم لو أزعلوهم، يقول اللهم اهديهم، اللهم أصلحهم، وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر، تحتاجين يا أختي أم علي إلى توبة إلى الله عز وجل، لأنك كما صرحت بعظمة لسانك بالأمس لما سألتك، تقولين كنت أغلط على الوالدة لما تغلط علي، وهل هذه قيمة الوالدة؟ وهل هذا يجوز للإنسان أن يقابل والديه بمثل هذه الإساءة؟ حتى لو أساءت الوالدة إليك لا يجوز لك ويحرم عليك أنك تردين عليها بمثل الغلط اللي تكلمت فيه. هذه الوالدة ما هي بجارتكم، هذه الوالدة ما هي إنسانة أجنبية، هذه الوالدة اللي هي أصل في وجودك في هذه الحياة، الله عز وجل جعلها أصل، هي الشجرة وأنت الغصن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والده، يعني أبوه أو أمه، لا يجزي ولد ذكر أو أنثى، والده يعني أب أو أم، لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هنا يتساوى، ممكن يكون جازاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أن يوصيه قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. هذا حق الوالد وحق الوالد. ولذلك الله يحفظك الآن، توبي إلى الله عز وجل واستغفر الله مما صدر منك، وكون الوالدة تخطي عليك وتغلط عليك وتتعدى عليك حسابة عند الله، ما يجوز لك أن تعاملين بنفس الخطأ والغلط. توبي إلى الله وأحسني إلى الوالد الآن بالدعاء وبالصدق. طيب تفضلوا، تفضل يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي
شيخ. أنا جلست
يا رب أنا بصوم بالشهر 3 أيام.
إيه.
واو الحين أنا حامل ما أقدر أصوم، هل علي شيء؟
أنت نذرتي ولا قلتي يا رب هكذا بس؟
يا رب أنا بصوم بالشهر 3 أيام يا رب.
لكن ما كان في سبب، يعني ما نذرتي مثلا لوجود سبب؟
أي مشكلة، لا من أول أنا كم 3 سنين أنا قلت إن شاء الله يا رب، قلت يا رب أني أنت شفيتني، ولا أني بصوم بالشهر 3 أيام، أنا كبيرة يعني، يعني أنا كبرت يعني جداً. الحين أنا صغيرة، والحين قلت خلاص يا رب أنا بصوم.
يلا أعطيني السؤال الثاني.
السؤال يا شيخ، أنا قلت خلاص يا رب أنا بصوم الاثنين والخميس.
بعد؟
أيوه. الحين أنا حامل، والحين أنا حامل وما كثير أقدر أصوم.
يعني نفس الشيء، نفس السؤال الأول. أيوة.
يا شيخ، وسؤال ثاني، واحدة حرمة هنا، حرمة واحدة قالت يا رب أنت شفيتني، وإذا أنا بصوم الشهر 3 أيام نذرت، قالت زير اسمه ذيك داوود عليه الصلاة والسلام، قالت يصوم الشهر 3 أيام، قالت أنا بصوم الشهر 3 أيام زي داوود النبي، قال هو ما درت إنه ما يصوم الشهر 3 أيام، قالت أنا بصوم الشهر 3 أيام يا رب أنت شفيتني، وأنت أنا بصوم زي داوود عليه الصلاة والسلام وما يصوم.
طيب
يا ما غصت نذر يا شيخ، ما غصت نذر يا
يعني. يلا يلا أعطينا السؤال اللي بعده، خلصتي؟
شكرا يا شيخ.
يا هلا مرحبا، تفضلي نجاة.
السلام
عليكم. السلام.
بخير.
انت طيبه؟
عندي بدك
تفضلي.
والله
اختي نجات ما اسمع شيء ابدا، الان ما اسمع شيء منك ابدا، عدلي الاتصال لو سمحتي.
لو اصاب الانسان نفسه بالعين،
ايه
يمكن ان يتوضا ويغتسل بوضوهم
ان شاء الله.
السؤال الثاني، قرأت الأذكار الصباح والمساء والنوم، نقرأهم بصوت ما أو نسمع به الإذن أو بالنفس ذا بداخلي، فما حكمه يعني؟
إن شاء الله.
السؤال، كيف يكون وضع العين في السجود؟ السؤال الرابع، عن ضحية العيد، إحنا أبونا متوفي، هل نشترك في ضحية العيد مع بعضنا؟
الوالد متوفي؟ الوالد
متوفي.
وأنتم عايشين في بيت واحد؟ ها؟
احنا عايشين في بيت واحد
إن شاء الله.
هل يشترط الدعاء؟
قطع. يلا خير. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا من فترة أسبوعين تقريبا بدأت أحس، يعني أنا أول الحمد لله يعني مستقر ماديا ومهنيا واجتماعيا وعندي أسرة وأموري طيبة ومستقر نفسيا وما عندي أي مشاكل. من فترة أسبوعين تقريبا بدأت أحس بعض التغييرات يعني في نفسي، يعني ذهنيا تفكير، بعض الضيق يعني شوية امتدت إلى بعض يعني تأثيرات في الجسد، رحت أنا أخذت بالأسباب، يعني رحت عند دكاترة كثير، عملت فحوصات، كل ما يعني أي شيء ممكن يعطيني مؤشرات أو شيء،
أي.
كل الدكاترة وكل الفحوصات كانت الإجابات لأنك أنت عضويا سليم 100%، والمسألة عندك نفسية.
نعم.
يعني هذا كلام الدكاترة، ولكن يعني الحمد لله، يعني إحنا ناس، يعني أنا عن نفسي أنا مصلي أذكاري يعني تقريبا يوميا إلا إذا سهيت، مستقر ذهنيا يعني عقليا نفسيا ما عندي أي مشكلة، ولكن الحين هذا الشعور الجسدي بعده موجود، يعني ما في ألم ولكن يعني ضيق الصدر بشكل كبير، يعني معظم فترات اليوم ما زلت مستمر في الصلوات أذكار الصباح والمساء نفس كالسابق، ولكن هذا الضيق ما زال موجود، يعني حاولت فسرته بأي تفسير ما حصلت أي تفسير.
مواظب على الرقية يا محمد؟
نعم.
مواظب على الرقية؟
أنا الحين هذا اليومين بدأت في الرقية، ولكن الأذكار الصباح والمساء سابقا، أذكار طول منزل سيارة أي شيء أنا كنت ملتزم فيه.
أبشر يا محمد.
الرقية الحين بدأتها من يومين صراحة، لما أقرأ في بعض الأماكن يعني من الرقية،
أي.
أحس يعني مثل القشعريرة أو شيء كذا، ولكن ما أدري هل يعني أنا خوف أو تأثير أو هل فعلا فيها شيء. الله أعلم إذا في نصيحة
يعني
تنصحنا إياها أو إذا في علامات أو أعراض معينة الواحد
تسمع النصيحة بعد شوية يا محمد. أبشر إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم يلا تفضل. أبو إبراهيم من عجمان.
أبو عبد الرحمن من عمان.
أبو عبد الرحمن من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت لي شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، الجمعية اللي عمرها سنتين وأنا استلم آخر واحد، والجمعية تدفع القسطة الشهرية لكل شخص، لكل واحد شخص على حدة، فهل علي زكاة ولا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الزكاة. السؤال الثاني، عندي عاملة أنا وعدتها لما ترجع أعطيها 130،
أي
بس هي ما سافرت، وأنا متعود سنويا أزيدها 10 ريالات، هل ألزم علي أن أعطيها؟
يعني قصدك تحسن راتبها يعني؟
أيوة تحسن راتبها.
يعني أنت قلت لها إذا رجعت بعطيك 130.
هي طلبت إذا رجعت أعطيني 130. أنا قلت إن شاء الله من ترجعي بعطيك 130، بس أنا متعود سنويا أزيدها 10.
إيه.
وعطيتها نفس الحاجة السنة هذه، بس رجعت للزيادة مال السنة.
وكم راتبها أصلاً؟
أصلاً 100، وكل سنة 10 10، الحين 120.
إيه. وهي ما أيوة. سافرت.
هي لا ما سافرت. بسبب الظروف وقالت بكمل عندكم سنة.
إيه.
هل أنا ملزم أن أعطيها ولا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثالث نسيته، نتذكر إن شاء الله بتصل فيك بإذن الله تعالى.
إياك الله يا أبو عبد الرحمن. يلا تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا.
عافيك.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤال واحد الله يبارك فيك.
تفضل.
شيخ، هناك لعبة اسمها ببجي. وهذه اللعبة يلعبها الأطفال والرجال والنساء، وهي منتشرة بشكل كبير جدا. وهي عبارة عن أن يلعبها مجموعة من الناس رجالا ونساء، قد تعرف بعضهم والغالب لا يعرف بعضهم بعضا. ومن خلال هذه اللعبة بإمكانك التعرف على النساء، والنساء يتعرفن على الرجال الأجانب وتنشئ علاقات معهم. وقد حصلت مشاكل أيضا بين الأزواج بسبب هذه اللعبة، حتى نسمع أنها وصلت بين بعضهم إلى الطلاق.
صحيح.
نعم. وفي اللعبة أيضا توجد أصناما بإمكانك اختياريا أن تبين احترامك وتقديرك لها، وذلك بحركات تشبه الركوع. وهناك بعض المسلمين يفعلون هذه الحركات التي تبين التقدير للأصنام فقط من باب أنها لعبة، وفي باطنهم لا يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة. فما حكم هذه اللعبة شيخنا؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير.
حياك الله. الله يسعدك. محمد من إيران.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد.
نعم شيخ، زوجتي شافت حية.
إيه.
والحية دخلت في باب الباب يعني محطة هناك داخل، يعني ما شافت إن دخلت، بس ظنين إن دخلت في باب مال الماء يعني.
إيه.
وهي ما درت وين راحت. أنا سديت الباب، حسبت إنها داخل الباب.
أيه؟
ظلت في البيب الله أعلم، يمكن بعد 10 أيام شفنا الحية ثانية، الولد شافها وقلنا هذه الحية الأولية، هي قالت لا والله ما هذه، كنا هذه يمكن هذه الأولية. وبعد مدة عقب ما جتلناها اتضح أنها هي نفس الحية اللي شفناها قبل 10 أيام. وهي حلفت والله العظيم ما هذه، وش عليها الحين بعد هذه؟
يعني أساس الحلف بس. ها؟
نعم،
عشان حلفت بس، قالت والله العظيم ما هذه،
عشان أخطأ. حلفت ان ما هي، هي حلفت ان ما هي، ما ادري وين راحت. لكن احنا
ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله. خاطرك شيء؟ باقي سؤال شيء؟
لا سلامتك، بس عشان الله يسأل إن شاء الله.
تسمع الجواب ان شاء الله. امت الله الجزائر.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، انا الاذكار المطلقه من نكون قاعده نقول 100 خطره غير لا اله الا الله وسبحان الله وهذه، ولكن من نكون في المطبخ ونقضي نبدا بلا اله الا الله ثم نصيب روحي نقول سبحان الله بحمدي ثم نسها نقول سبحان الله والحمد لله. هل عليا هل عندي اجر ام لا؟
هذه اللي مطلقه ولا اللي بعد الصلاه؟
لا مطلقه.
مطلقه اي نعم. طيب
يا شيخ يقول نسمعك تقول القادر، القادر قدام لا يخلق الله الانسان يكتب عليه 50,000 سنة يكتب عليه قادر تاعه.
اي
وتمك نسمع يقولوا مين يكون الجنين في بطن امه يرسل له مالك يقول شقي او سعيد والاجل والرزق.
نعم
ما فهمتش ما بين هادو زوج
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ هادي زعمك اللي تنجم واحدة جارتي جابوا لها طفل صغير مولا يوم غير شرعي بنت.
جارتك هذه؟
جارتي واه.
أيوة.
جابوا لها بنت صغيرة كي زادت غير شرعية.
أيوة.
ربتها هذه 15 عام دروك هذيك البنت راهي تكره البنت الأم اللي ربتها والأم اللي ولدتها قالت ما بغاش تديها راهي متزوجة وما ما صعفت بيها راهي تنكد بزاف على هذه الأم اللي ربتها. كاين الناس اللي يقولوا لها قيسيها للشريعة وهي ما نجمش تقيسها 15 عام ربيتها، ماذا العمل معها
إن شاء الله؟
شكرا يا شيخ ربي يحفظك.
أهلا وسهلا. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزاك خير يا شيخ.
وياك
بالله. عندي سؤال.
فضل.
والله اثنين بس واحد يمكن ينسى واحد. اول شيء
ايه
شو اسمه يا مني هالحين قريت الاذكار
ايه
شو اسمه قريت الاذكار هالحين كل يعني مثل المعوذات الثلاث والحمد سورة الحمد
ايه
خلاص هذه
ايه.
طيب انا كل واحد اسمي ولا تكفي تسميات واحدة
ان شاء الله؟
يعني انت يقصد قوله الله واحد يعني كل ما ارده ثلاث مرات كل سمي ولا تكفي الواحد الثاني اول واحدة يعني
ان شاء الله؟ مع عبد العزيز واضح. سؤالك الثاني
يعني والله سوى ثاني ضيع فيه شيء.
لا قولي لا اله الا الله.
لا اله الا الله. الله يجزاك خير والله نتابعتك يا شيخ.
الله يجزاك الله خير وبارك الله فيك والله يحفظك. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. نفتح المجال للاسئله بعد ما نجيب على هذه الأسئلة. هند من السعودية. طبعا هند انقطع اتصالها بالأمس لكني فهمت من سؤالها بأن عندها بنت يعني من آخر رمضان تقول بدأت ما تأكل ووديناها للطبيب وشيء من هذا القبيل. تقول لكن الطبيب ما قال شيء يعني قالوا بأنه ما في شيء يعني ظاهر أو شيء من هذا القبيل. هند بارك الله فيك. أولا جرت طبيعة الناس كبار وصغار أنه بعد رمضان يتغير عندهم تتغير عندهم أشياء كثيرة فسيولوجية وسيكولوجية وأشياء كثيرة، سواء المعدة تأخذ الآن وضع جديد بعدما أخذت وضع آخر، مسائل النوم، مسائل الراحة، يعني خاصة العشر الأخير من رمضان الناس يبذلون جهد كبير. ولذلك أنا أشوف بعض الناس الآن بعد رمضان يبدأ عنده مشاكل يشوفها ويحاول يفسرها تفسير غلط غير صحيح. يعني بعض الناس حتى الشهية تقل عنده، بعض الناس تفتح عنده الشهية اللهم بارك، بعض الناس يقل عنده النوم، يعني الساعة البيولوجية هذه خلاص بدأت يعني تتلخبط. فهذه أشياء طبيعية الله يرضى عليك ويبارك فيك. أبدا أهم شيء أنك تطمنين البنت، لا تفزعينها وتخوفينها. أن بعض الناس الآن يزيد العيال رعب وخوف من خلال والله وديتيه المستشفى أول مرة وقالوا لك الأمور طيبة خلاص الآن ترجع إلى قضية عدل نومها، عدل أكلها وشربها، حاولي لا تغصبينها على الأكل. يعني بعض الآباء الآن بعض العيال خلاص شهيته توقفت عند حد معين، لا تغصبه خاصة المريض لا يغصب على الطعام وإنما يوجه وينصح ويرشد. فبنتك ما فيها إلا العافية إن شاء الله. هذه مرحلة بعد رمضان يمكن جديدة عليها وشيء من هذا القبيل، وعلميها، علميها الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، علميها كيف ترقي نفسها بالفاتحة، تقرأ على نفسها مثلا الفاتحة 7 مرات أو أقل أو أكثر، تقرأ المعوذات، تشوفون الأشياء التي ممكن تسيغها، يعني بعض الأشياء الخفيفة اللي تأكلها وترجع طبيعي. يعني ما في داعي إلى مثل هذا القلق، وأنا ما أريد أن أتحول إلى طبيب، لكن هذه الأشياء طبيعية وعادية تمر في حياتنا. الله يبارك ويحفظ الجميع. أبو محمد من الشارقة يقول واحد توفي والده تقريبا، يقول حسب كلام والده ما كان يزكي، يقول لكنه يتصدق وشيء من هذا القبيل، يقول من فترة لفترة، يقول أنا أستحي أني أواجه والدي، يقول الآن توفي هل أزكي عنه؟ أبو محمد بارك الله فيك، ما دام أن الوالد كان معتني بالصدقة فجزما بأنه يزكي. أحيانا بعض الآباء وبعض الناس يخفي عمله، ما يحب أن عياله يطلعون على عمله، يزكي وتصدق وشيء من هذا القبيل. إذا قلت لي لا هو ما يزكي لكن كان يتصدق ويفصح بهذا وينطق بهذا ويعلم بهذا، لا شك بأنه هدم ركن من أركان الإسلام. بالنسبة لكم كورثة لا يجب عليكم إلا في السنة الأخيرة التي قبضتم المال، قد حال عليه الحول وأنتم يقينا أو غلب الظن إن ما زكى تطلعون زكاة هذه السنة قبل قسمة الميراث، قبل قسمة الميراث. أما أنكم ما تدرون والأمر عام، رجل يعني قد يفسر بعض الناس عنده شح، اللي يتصدق ما هو بشحيح أبدا، اللي يتصدق صدقني ما هو بشحيح ولا هو بخيل. ففي الغالب أن الورثة غير مسؤولين، فالمال الآن خلاص انقطع التكليف بالنسبة للميت، الميت انقطع التكليف عنه، وش يطلعون عنه زكاة الآن هو خلاص في دار الحساب، الآن يحاسب ربي جل وعلا. أما قضية الورثة لا، لهم الحق في هذا المال. يريد الورث يقول والله نريد أن نحسن إلى والدنا، نعمل له وقف، نعمل له شيء من القبيل، هذا هذا لا شك بأنهم يؤجرون عليه. أمري من السعودية تقول أنا قلت يا رب أني أصوم ثلاث أيام من كل شهر وأصوم الاثنين والخميس، وقالت يعني الآن أنا حامل ما أقدر أصوم، ما العمل؟ أمري بارك الله فيك، أولا ابتعدي عن النذر بارك الله فيك، ويمكن اللي يتابعني في هذا البرنامج ما يخلو أسبوع من يعني تنبيه وتحذير لمن يشاهدني بأن يبتعدوا عن النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر، قال يقول لنا لا تنذرون، نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا نذرنا وجب علينا ولزمنا. لذلك بعض الناس الآن يتورط بالنذر، ينذر نذر في ساعة يعني ساعة عاطفية وصفائية، وبعدين يتورط يعرف أنه أخطأ. فبارك الله فيك ابتعدي عن النذر، ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ما في أحد نذر يعني يبالغ فيه إلا تورط في آخر المطاف. فهذه وحدة، اترك النذر بارك الله فيك. الشيء الثاني، أنت الآن تقولين يا رب، يا حرف نداء، أنت دعوت الله عز وجل ويا رب أني أنا بصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض، هذا الدعاء كأنك تقول يا رب أعني على صيام الاثنين والخميس والأيام الثلاث البيض، وهذا طيب ما في شيء بارك الله فيك. الأمر الثاني، إذا كان هناك سبب قرينة تدل على أنك نذرتي، يعني كنت مريضة وقلت يا رب إن شفيتني، يا رب إن شفيتني سأصوم الاثنين، هذا نذر، لزمك النذر بارك الله فيك. اللي يظهر لي من كلامك، أنا ما أدري، يظهر لي من كلامك أنك ما نذرتي، أنت تقولين يا رب أني أصوم الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض، هذا الدعاء. لكن أرجع وأقولك إذا كان هناك سبب، أنت ما قلتي هذا الكلام إلا لوجود شيء. أما إذا قلتي أنت شفيتي، قلتي يا رب شفيتني وكذا، يا رب أعني على صيام الأيام، هذا مو بنذر، هذا الدعاء، طلب استعانة بالله عز وجل. أما إذا كان وجد سبب معين وقلت يا رب إن شفيتني، إن رديت غائبي، إن سلمتني من هذا الأمر بأصوم كذا، لزمك النذر، يجب عليك أن تصومي الأيام الثلاثة البيض والاثنين والخميس طوال عمرك وطوال دهرك. لماذا؟ لأنك أنت نذرتي، الله عز وجل ما أمرك بهذا، أنت ألزمت نفسك بأمر لم يجب عليك بأصل الشرع. ما عندنا أمر يعني أن الإنسان يجب عليه أن يصوم الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس سنة، أنت اللي أوجبتي، أنت قلتي يا رب، تقولي والله الآن عجزت أو شيء من هذا القبيل، خلاص تقضين هذا بعد الحمل. فإذا وضعت الحمل والآن بدأت بالصيام، تقضين هذه الأيام فترة الحمل كلها التي أنت نذرت فيها. هذا إذا قلنا بأنه إيش نذر، ويبقى معك النذر إذا عجزت عجز كامل، بحيث وصلت إلى مرحلة من العجز تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينا. أم مريم أيضا تقول وحدة حرمة، تقول قالت يا رب إذا إذا يعني نجيتني أو شافيتني بأصوم صيام داود الاثنين والخميس أظن قالت أو الأيام البيض وما تعرف صيام داود. أم ريم بارك الله فيك نفس الكلام اللي قلت لك المرأة هذه قالت إن شفيتني يا رب سأصوم صيام داود عليها أن تصوم يوم وتفطر يوم عليها أن تصوم يوم وتفطر يوم هذا وصيام داود. تقول لا والله ما كنت أعرف أن هذا صيام داود وأنا قصدي الأيام الثلاثة البيض. فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر لأن أخطأت هي تحسب أن صيام داود ثلاثة أيام من كل شهر. إذا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر لماذا؟ لأن أخطأت باللفظ. عندنا قاعدة بأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نجاة من ليبيا تقول يعني الإنسان إذا أصاب نفسه بالعين هل يمكن أن يرقي نفسه بالقراءة على الماء يتوضأ عفوا يتوضأ ويغتسل؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استغسلتم فاغسلوا، والمعنى إذا طلب منكم الاغتسال بسبب إصابة العين اغسلوا لهم. وأنت تقولين إذا الإنسان شعر بأن هو الذي أصاب نفسه، والعلماء يقولون يمكن للإنسان أن يصيب نفسه، أن يصيب ولده، يصيب ماله، ممكن، فيغتسل الإنسان أو يتوضأ بالماء ويغتسل به، يتوضأ بالماء ويغسل أيضا من داخلة إزاره، داخلة الإزار الأكمام مثلا أطراف الثوب، أيضا الثياب الداخلية اللي تلمس الجلد الفانيلة أو مثلا أيضا لباس المرأة مثلا الداخل اللي يلمس الجلد، هذا أيضا يغسل مع الماء ويصب من وراء الرأس، من وراء الرأس يصب الإنسان على نفسه وإن شاء الله يعافيه ربي. نجاة تقول بالنسبة لقراءة أذكار الصباح والمساء هل نقرأهم بصوت؟ أختي نجاة نعم، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء يقرأها الإنسان بصوت يسمع نفسه، ما في داعي أنه يجهر، لا يسمع نفسه. لما يقرأ آية الكرسي يسمع نفسه، يقرأ المعوذات الثلاث كل واحدة ثلاث مرات يسمع نفسه، كذلك لما يدعو يدعو فيسمع نفسه بارك الله فيك. نجاة تسأل عن كيفية وضع العين في السجود. أخواني وأخواتي بالنسبة للمصلي لا يغمض عينيه في الصلاة على أي حال، في القيام وفي الركوع وفي السجود، إلا إذا تضرر أو كان ثم مصلحة. تضرر ماذا؟ يصلي على الأرض وعلى التراب مثلا ويأتي هواء ويخاف أن يدخل التراب في عينه، ممكن يغمض عينيه، ممكن يغمض عينيه. عنده مشكلة في عينه، أجرى عملية أو قيل له اغمض عينيك، يغمض عينيه. أو مثلا مصلحة كان يصلي وأمامه شيء مشوش، يعني حركة ولا كذا، ويقول بأني ما أخشع أريد أحتاج أني أغمض عيني، يغمض عيني في مثل هذه الحالة. نجاة تسأل عن الضحية، تقول الوالد توفي ممكن نحن أولاده نضحي، نجتمع ونضحي؟ الجواب نعم، على كل أهل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية، ضحون بارك الله فيكم. فمن الكبير منكم إذا كانت الوالدة عندها قدرة تضحي الوالدة، إذا كان عندكم أخ كبير ويعمل عنده قدرة يضحي. إذا تقول والله ما عندنا قدرة إلا بأن نجمع من كل واحد، طيب لو جمعتم وضحيتم بارك الله فيك. أبو محمد من عجمان طبعا شكى مشكلة عنده، يقول أنا من أموري الحمد لله مستقرة، مواظب على الصلوات، مواظب على الأذكار، أموري تمام، مستقر ماديا ذهنيا بدنيا، شيء من هذا القبيل. يقول من أسبوعين بدأت تغيرات عندي، يعني بدأت ألاحظ على نفسي، رحت للطبيب قالوا الفحوصات كلها تمام، يريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أبو محمد أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. قبل ما أتكلم بخصوص موضوعك لازم تعرف بأن يعني الدنيا والحياة هكذا هي، ما تدوم، خلقت على أو طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المائجد وتناري. الدنيا فيها الفرح والترح، فيها الصحة والمرض، فيها السلم والحرب، فيها الارتفاع، فيها الاتضاع، فيها الفقر، فيها الغنى، فيها الحزن وفيها الفرح، فيها كل شيء. ولذلك الدنيا هي دار أعراض، قيل سميت الدنيا لدناءتها، قيل لدنوها، فهذه الدنيا، ولذلك المسلم يختلف عن غيره. لماذا؟ لأنه وقف على قمة الحقيقة، فهو يعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة ودوام، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، كل يوم قوافل الموت إلى الدار الآخرة ترحل. ولذلك الإنسان لا بد أن يعلم بأن هذه الدنيا هذه هكذا خلقت. وقد يستغرب بعض الناس الذي الله عز وجل أنعم عليه ومن عليه فعاش سعيدا صحيحا سليما، فتأتيه مرحلة انعطاف في هذه الدنيا، فربما يعني يحمل الأمر ما لا يحتمل. لا، هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. هذه الدنيا، الدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المسألة الأخرى، من المهم جدا أن المسلم دائما يتوقع المفاجآت. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال أصابتكم مصيبة الموت، توقع المفاجآت. قد تفقد أقرب الناس وأحب الناس إليك فجأة، خلاص انتهت الدنيا. لا، ما انتهت. ما في أعظم مصيبة مرت على المسلمين من وفاة محمد عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة مرت هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أحب خلق الله وأشرف خلق الله. نتسلى الآن في مصائبنا ومشاكلنا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يسلينا هذا الأمر، يخفف وطأة الحزن وألم الحزن. أمر آخر، لعلك استمعت إلي قبل قليل وأنا أجيب الأخت هند من السعودية. أحيانا، وهذه سبحان الله حالات كثيرة، يمكن لست الوحيد اللي اتصل، يعني كثير خاصة خارج البرنامج يتواصلون معي كثير، يقولون تغيرنا بعد رمضان. طبيعي، هناك تغيرات سيكولوجية وفيزيولوجية، هناك حتى الساعة البيولوجية اللي في الإنسان تتغير. لماذا؟ لأن عندنا في رمضان يعني تعودنا على أشياء، تعودنا مثلا في الليل الأكل وفي النهار عدم الأكل، تعودنا على السهر وشيء من هذا القبيل. الآن لا، رجعنا إلى طبيعتنا الطبيعي، وفي ناس يتحملون طبيعي وما عنده مشكلة، وفي ناس لا، عنده إشكالات مثلا يحتاج فترة من الزمن يتعود عليه. وأنا أقول هذا ليس من باب فقط والله أطبطب عليك، لا لا، هذا واقع، هذا واقع، ولست الوحيد في هذا العالم. فكونك تحمل هذا الشيء أكثر مما يحتمل وتقلق وتجعله يعني قضية، أنا ما أتفق معك في هذا أبدا أبدا. أمر طبيعي، عش طبيعي، وحاول قدر المستطاع أنك تحيل هذا الشيء، التغيرات توظفها على أن والله لأجل الشغل الفلانية، ترتاح بمثل هذا الطريق. أما أنك تجعله والله هم دائم وحزن مستمر، وعلى أن والله شيء غريب جدا يعني. وحاول حتى أنك تبعد فكرة السحر، تبعد فكرة العين. للأسف الشديد الآن أصبح المسألة هذه شماعة يعلق عليها أي واحد يمر بأزمة طبيعية، طبيعية تغير مثلا حتى في الأجواء. الآن الأجواء سبحان الله انتقال من فصل إلى فصل، بعض الناس يتغير، في ناس حتى يتغير تغير كبير ويشعر بهذا. يعني طباع الخلق وفصائل الدم تختلف من شخص إلى آخر. فأبعد هذا بارك الله فيك، وعيش حياتك، وحاول قدر المستطاع أن تكون هادي. المسألة الأخرى، طبيعي جدا يعني نحن الآن الرقية والدعاء ينفع مما هو واقع ومما هو متوقع، ولذلك الإنسان دائما يعتصم. ونحن مثل ما ذكرت في دار أعراض، نحن الآن عندنا عدو تقليدي، هذا العدو ما يمكن مهادنته ولا الصلح معه أبدا، إبليس عليه لعائن الله، إنه عدو لكم. الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الشيطان يحاول أن يؤذي الإنسان بأي طريق، أقل ما يسويه قضية هذا الوسواس وهذا الشك وهذا التخويف الإحزان. الشيطان يحزن، يدخل عليك مثل هذه الأشياء، ويرتاح الشيطان لما يرى المؤمن يحزن بمثل هذا الطريق. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني مثل ما أنت عليه استمر على أذكار الصباح أذكار المساء، عندك مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو استمر عليه ثلاث مرات. أيضا تضع مثلا يدك على المحل الذي تشكو، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تقرأ الآيات بنية الاستشفاء. أن بعض الناس دائما أنبه، بعض الناس يقول لك لا أنا قرأت البقرة، البقرة للبيت، سورة البقرة، اقرأوا البقرة البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان. الرقية أنك لما تقرأ سورة الفاتحة تقرأها بنية الاستشفاء، كأنك تتعاطى دواء، تسأل الله عز وجل وأنت تقرأ هذه السورة أن يجعلها سبب من أسباب الشفاء. هذا المعنى. أن بعض الناس يقول يا أخي أنا أقرأ سورة البقرة ما شوف تأثير. طيب، سورة البقرة ليست رقية كلها، آية الكرسي مثلا، الأواخر سورة البقرة عصمة، لا يعني من قرأها في ليلة كفتاه. فالمقصود يا أخي الفاضل لما تقرأ الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث تقرأها بهذه النية، تقرأها بهذه النية، وحاول قدر المستطاع أنك تسأل أهل الاختصاص لا سيما الأطباء فيما يتعلق ب يعني الأشياء المشوشة. يذكرون بأن الأجهزة هذه، وهذه من باب المعلومة والفائدة، تؤثر على البدن، يعني الموبايلات، بعض الناس ينام ما شاء الله موبايل عن اليمين وموبايل عن الشمال قعيد، يعني ينام ما شاء الله عليه المحمول من هنا ومن هنا، طبيعي ذبذبات ويعني وأشياء كثيرة قد تؤثر في البدن. أنا أذكر فقط نصائح، فممكن أنك تسأل تبعد هذه الأشياء عنك، تحاول أن تعيش حياتك بكل هدوء وطمانينة، وإن شاء الله تبشرنا أنك بخير. أبو عبد الرحمن من عمان يقول الجمعية اللي عمرها سنتين وأنا آخر شخص فيها، يقول كيف أزكي؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة، كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. خذ هذه قاعدة في الجمعيات في غيرها، كل مال حال عليه بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أي مبلغ تدفعه للجمعية ويمر عليه 12 شهر قمري وجبت عليك فيه الزكاة، والمبلغ الثاني والشهر الثاني والثالث وهكذا، كل مبلغ تدفعه للجمعية وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول أنا عندي عاملة في المنزل، يقول وعدتها، يقول أنا أعطيها 100 ريال عماني كراتب، يعني يقول وكل سنة أزيدها 10 ريالات عمانية، يقول في وعدتها إن هي رجعت بعطيها 130، يقول بسبب الأزمة والوضع الحالي ما راحت، بقيت عندنا وجددنا لها العقد يعني على أساس تشتغل سنة أخرى. هل تستحق هذا؟ نعم تستحقه، بالوعد الذي وعدتها إياه حينما قلت لها إن بقيت فأعطيك 130، فمنعها مانع وحال دون سفرها هذا الوباء وهذه الجائحة العالمية. ولذلك أخي الفاضل أوفي بوعدك، فالله جل وعلا قال يوفون، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولذلك من أخلاق المسلم الوفاء بالوعد وبالعهد، فأنت قلت له التزم هذا بارك الله فيك وتؤجر، وبركة لك يا أبو عبد الرحمن. أنا ما أبغى أدخلك في قضية يجب ولا ما يجب على قول الجمهور وقول بعض فقهاء المذاهب، لا، أنا أقول ما دام وعدتها كن صادقا معها، كون والله ما سافرت هذا ليس بسببها، هذا السبب عام، الناس كلها بقيت في دولها وفي أماكنها، وإلا هي عندها الرغبة تذهب إلى أهلها تشوف عيالها تشوف أهلها، لكن منعها مانع، ولذلك أعطيها الذي وعدت. أبو إبراهيم من عجمان يقول هناك لعبة اسمها بيبجي ويلعبها يعني الكبار والصغار والنساء والرجال، ذكر بأن هذه اللعبة طبعا يحصل فيها تعارف بين الرجال والنساء، حصلت إشكالات زوجية، يحصل فيها شيء من الخضوع للأصنام حتى ولو لم يعتقد الإنسان، وشيء من هذا القبيل، يريد يعني نصيحة في مثل هذا الأمر. أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على هذا السؤال. وأنا بالأمس حقيقة القريب أرسل لي أحد الإخوة يسألني، وذكر أرسل لي مقطع فيديو لهذه اللعبة، يسألني عن الحالة اللي في هذه اللعبة من حيث الحل ومن حيث التحريم، فقف شعري واقشعر بدني حقيقة حينما نظرت إلى هذه اللعبة وما تشتمل عليه من المحذورات الشرعية، نسأل الله السلام والعافية. والجواب كالتالي: أولا، الأصل في الألعاب الحل والإباحة والجواز، هذا هو الأصل المقرر شرعا، أن الألعاب الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. الأمر الثاني بالنسبة للألعاب المشتملة على قوادح عقدية أو سلوكيات أخلاقية فإنها محرمة، لا لكونها لعبة وإنما لما تشتمل عليه من هذه الأشياء المتعلقة بمسائل العقيدة والإيمان والمتعلقة أيضا بمسائل الأخلاق والسلوك. الأمر الثالث، كل لعبة وإن كانت حلالا في الأصل تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أو تورث العداوة والبغضاء فإنها محرمة أيضا من هذا الباب. كل لعبة وإن كانت في الأصل حلالا تقود إلى عداوة وإلى بغضاء وكراهية وإلى صد عن ذكر الله وعن الصلاة فإنها محرمة. بالنسبة لهذه اللعبة اللي ذكرت بارك الله فيك فإنه لا يقول عاقل بحلها وجوازها، وذلك لما تشتمل عليه من المحذورات الشرعية، من جملتها ما يتعلق بقضية السجود لهذه الأصنام أو الركوع لها أو أداء التحية، وإن كل من يفعل هذا ولو لم يكن بغير قصد فإنه والعياذ بالله واقع في عظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب وقادح من قوادح الإيمان والعقيدة، قادح من قوادح الإيمان والعقيدة. فكون الإنسان يقول والله أنا ما أقصد، هذا لا يسوغ له اللعب، فيضع يسجد لهذا الصنم والعياذ بالله الذي يعتبر إله من الآلهة عند مثلا أقوام، أو يركع له، أو يظهر نوع من أنواع التحية له، فإن هذا مصيبة من المصائب وكارثة من الكوارث، ولا شك بأنه قادح من القواعد، قادح من القوادح، ولا يجوز لإنسان أن يقول والله أنا ما أقصد. الأمر الثاني ما يتعلق بالعلاقات التي يبنيها كثير من الناس مع الجنس الآخر، فما الذي يجعل الرجل يحل له أن يعمل علاقة مع امرأة أجنبية عنه من خلال هذه اللعبة، وما الذي جعل المرأة يباح لها أن تجعل أو تصنع علاقة مع رجل أجنبي عنها؟ بأي دليل وبأي يعني نظام وبأي خلق؟ لذلك هذا من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول جل وعلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وربنا جل وعلا قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء، قال لرجل أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام مجموع الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى أنه يجب أن يضع الرجل مسافة بينه وبين المرأة الأجنبية عنه. فلذلك هذا من من مما يدمر الأخلاق ويدمر السلوك، ولا يقف الأمر عند هذا الحد. أمر آخر أن هذه اللعبة كما ذكر لكثير من الفضلاء بأنها يعني تقود إلى أمور أخرى، ولذلك يعني بعض البيوت انكسرت وتدمر البيت بسبب هذه اللعبة، يعني امرأة متزوجة وتلعب بمثل هذه اللعبة وزوجها لا يرضى، كيف تخاطب إنسانا أجنبيا وتقهقه معه وتلعب معه وتضحك معه وغلبتني وغلبتك؟ طبيعي جدا الإنسان الذي عنده أدنى غيرة أنه ما يرضى بهذا العمل، أدنى غيرة ما يرضى بمثل هذا الفعل. وفي المقابل أيضا بعض الرجال للأسف الشديد يلعب مع نساء وعند زوجة مهملها، كيف ترضى المرأة بأن زوجها يمارس مثل هذا العمل؟ ما ترضى. أي امرأة عندها أدنى غيرة وأدنى احترام وأدنى إنسانية ما ترضى أن زوجها يلعب بمثل هذا الأمر، ولذلك يقود إلى كسر البيت وهدمه وإلى الطلاق، أو بقية يعني يبقى البيت يعني ملتهب بهذا النزاع وبهذا الشقاق. زد على ذلك ما فيه ضياع لكثير من أولادنا، ضيعوا الصلوات وضيعوا ذكر الله وشيء من هذا القبيل. فعلى الآباء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراقبوا أولادهم وأن يمنعوا مثل هذه الألعاب أن تغزو بيوتهم، لأن للأسف الشديد هذه الألعاب بربكم ماذا تضيف للإنسان؟ هل تضيف له علم شرعي؟ هل تضيف له علم طبي مثلا، معلومات طبية، إسعافات أولية وغيرها؟ هل تضيف له عمل ممكن يكتسب من ورائه عمل دنيوي حلال؟ ماذا تضيف؟ زيادة على ما ذكرنا تورث والعياذ بالله العنف، يعني هي قائمة على مسألة القتال والحرب. ولذلك بعض الناس الآن يعني أصبح يمارس حياته بشكل عنيف عنيف. لماذا؟ لأنها لعبة قائمة على العنف. قد لا يعني يكتسب بعض الناس هذه اللعبة، لكن يوجد من الناس يعني قد لا يكتسب بعض الناس هذه الصفة من هذه اللعبة، لكن يوجد من الناس من يكتسبها، أصبح عنيف، يتغير على أهله، يتغير على زوجته، الولد يتغير على والديه. بل ذكر لي بعض الآباء بأن من الأولاد من أصبح عاق. لماذا؟ لأنه أدمن هذه اللعبة، أصبح مدمنا لهذه اللعبة، ولذلك ضيع حق الله عز وجل وضيع حق الوالدين وضيع حق الدراسة وضيع حق البيت، وإذا سئل عنه وخوطب يرد بعنف وبقلة أدب وبعدم احترام. ولذلك لابد على الآباء أن يتقوا الله وأن يمنعوا مثل هذه الألعاب، وهذه ليست اللعبة الوحيدة، قد تأتي ألعاب كثيرة بعدها. فلذلك يجب على الناس أن يتقوا الله، وأخطر ما في هذه اللعبة مسألة العقيدة ومسألة أيضا الأخلاق والسلوك. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. محمد من إيران يقول زوجتي شافت حية دخلت في يعني بيب يقول حق الماي، وبعدين يقول بعد 10 أيام وشيء تقول يقول إحنا غلقناه شلناه وشيء، يقول الولد شاف حية ثانية وقالت الحرمة لا والله مو بهذه، يقول حلفت قالت لا والله مو هذه، فتبين بعدين بأن هي الحية نفسها. يقول ماذا عليها من الحلف؟ ما عليها شيء يا أخي محمد، الله يرضى عليك، من حلف مخطئا لا شيء عليه. فإذا قالت والله العظيم أنها مو هذه وبعدين تبين أنها هي ما قصدت الكذب، هي أخطأت. ولذلك لو واحد قالوا له الشمس طالعة قال لا والله العظيم ما طلعت، وهو لما طلع شاف الشمس ما توقع ما في شيء، وقالوا له والله طيب فلان سيارته بيضة قال لا والله سيارته حمراء، فقالوا له بيضاء سيارة قال لا والله العظيم حمراء، ولما راحوا شافوا سيارته بيضة أخطأ، هذا ما عليه شيء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أمة الله من الجزائر تقول يعني بالنسبة للأذكار المطلقة، يعني إذا زدنا فيها مثلا كان الإنسان في المطبخ أو شيء من هذا القبيل أو غير كان يقول سبحان الله سبحان الله وبعد قال سبحان الله والحمد لله، فيها شيء ما فيها شيء؟ الأذكار المطلقة. بارك الله فيك يا أختي أمة الله، من حيث العدد ومن حيث الجمع الأمر فيها واسع. فالإنسان مثلا يقول الله أنا يعني أذكر الله أحيانا مثلا 1000 مرة ونقصت جبت 100 مرة ما فيش. واحد يقول الله أنا أذكر الله 100 مرة وزدت 200، مدام ذكر مطلق ما في شيء. أو واحد يقول أنا اعتدت أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، وبعدين مرة من المرات سهوت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا، ما في شيء، لأنه مشروع، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل عن التقدير، تقدير الخلق، تقول المقادير، تقول بالنسبة لحديث قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وفي الجنين أيضا يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، تقول كيف الجمع؟ أختي الفاضلة بالنسبة للمقادير السابقة هذه القدر الذي كتبه الله عز وجل عفوا على الخلائق كله، إن الله قدر مقادير كل شيء، كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. فيه ما يسمى بالتقدير العمري، التقدير العمري وهو لما ينفخ في الجنين الروح، فإذا نفخ فيه الروح يكتب له التقدير العمري من خلال المكتوب في اللوح المحفوظ الذي قدره الله قبل 50,000 عام من خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالتقدير الموجود في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يأمر الله الملك بأن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد حسب ما هو موجود في التقدير السابق في القدر السابق. بارك الله فيك. أمة الله تقول جابوا لي عفوا تقول جارتي جابوا لها طفل بنت تقول غير شرعية عمرها الآن 15 سنة، تقول الآن البنت أصبحت تكره اللي ربتها أمها اللي ربتها، وأمها الأخرى الحقيقية تقول لا تأتوني بها لأنها متزوجة وحياتي مستقرة، تقول ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا هذه الجارة جارتك محسنة ومتصدقة ومتفضلة ولها الأجر عظيم، لها الأجر العظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجرى على يديها إنقاذ نفس معصومة، ويقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذه في حكم اليتيمة، ومن كفل يتيم فهو والنبي عليه الصلاة والسلام كهاتين في الجنة. ولذلك لا تفسد عملها بمشاغبة هذه البنت، بل تصبر وتحتسب، وعليه أن تستهدف هذه البنت بالتوجيه والتوعية، وتقول لها أنا مجرد يعني متفضلة ومحسنة، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، وتصبر عليها وتحاول قدر المستطاع أن يعني تراعي الشعور الذي عندها، وطبيعي أنها تكون بمثل هذا الأمر. إذا وصلت حد ترى بأن فعلا خلاص ما يمكن احتمالها، ممكن تسلمها للدولة، هناك أكيد جمعيات اجتماعية أو جهات مثلا في وزارات الشؤون الاجتماعية ترعى مثل هذا الجنس من الناس حتى تطمئن أن سلمتها بأيدي أمينة. إذا لم يكن هناك تصبر عليها وتحتسب الأجر، والله يحفظ الجميع. أم عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك، ويمكنك تتذكرين السؤال الثاني وتتصلين بنا بعد نكمل لك السؤالين إن شاء الله، لأن وقت البرنامج انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله.